زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نكون من الغافلين، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. ونحن بهذا النهي والتحذير أولى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن كثيراً من الناس عن آياته لغافلين، ووصفهم عز وجل بأنهم أحط من الأنعام، فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأخبر سبحانه أن غفلتهم عن آياته، والذين هم عن آياتنا غافلون. وأخبر أن مأواهم النار، فقال: أولئك مأواهم النار. هؤلاء قد يكونون متبصرين بالحياة الدنيا وشؤونها، ولكنهم عن أمور الآخرة في غفلة تامة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الساعة تقترب والأعمار تمضي وتنقضي، وهؤلاء يعيشون في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك إذا جاء الموت استيقظوا: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. الغفلة عن الله، الغفلة عن ذكره، الغفلة عن آياته، الغفلة عن دينه، الغفلة عن شرعه وأحكامه، صارت ميزة لكثير من الناس. يعيشون في غفلة، ويقومون على غفلة، وينامون في غفلة، فهم دائما في غفلة حتى يفجأهم الموت. عباد الله، هذه الغفلة التي يتفاوت فيها الناس، فمنهم المقل ومنهم المستكثر، ما هو علاجها وما هو دواؤها وكيف نزيلها؟ اعلموا رحمكم الله أن لإزالة الغفلة أسبابا، فمن ذلك أولا التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، كما قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن الاستيقاظ من الغفلة بالعودة إلى الله، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة موقظة من الغفلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس نحو من 70 مرة أو 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فعد لنفسك يا عبد الله، كم مرة تستغفر الله وتتوب إليه في المجلس الواحد؟ كم مجلسا تجلس في الأسبوع؟ وكم من هذه المجالس تستغفر الله فيها وتتوب إليه، وكم مرة تتوب وتستغفر حتى نعلم تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. وثانياً تذكر الموت، فإن تذكر الموت يوقظ من الغفلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني هادم اللذات وهو الموت، مفرق الجماعات ومفرق الأحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث حسن. فإذا كنت في ورطة واستعصت عليك الأمور، إذا ركبتك الديون، إذا لم تجد مهربا، إذا لم تجد حيلة، إذا كنت في ضيق، فاذكر الموت. ذكرك الموت يوسع أمرك وينسيك همك، ولتعلم أن هذه الحياة مهما اشتد ضيقها فإنها منتهية. ولذلك كان ذكر الموت مفرجا لهموم الفقراء وأصحاب الضوائق والشدة والذين وقعوا في الأزمات والورطات. وأما إذا كنت غنيا وصاحب سعة، وإذا كانت عندك نعم، فاذكر الموت لتعلم أن هذا النعيم زائل، وأن هذه السعة منقضية. ولذلك قال في الحديث: ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. ذكر الموت من أسباب الخشوع في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. حديث حسن. عباد الله، إن تذكر الموت يوقظ من الغفلة، وتذكره الآن أحسن من أن يتذكره إذا نزل. ولذلك قال الله عن سياق الموت في هذا الرجل الفاسق الغافل: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك وواجهت المصير وانكشفت لك الحقائق ورأيت الدار الآخرة بأم عينيك. وعند ذلك يستيقظ، ولكن بعد فوات الأوان. واعلموا رحمكم الله تعالى أن من أعظم أسباب زوال الغفلة كثرة ذكر الله عز وجل، الأذكار الشرعية. ذكر الله تعالى أحب الأعمال إلى الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ذكر الله بالقلب وذكر الله باللسان. الذكر القلبي أن تستشعر عظمته، وأن تتذكر إحسانه، وأن تستحضر نعمه، وأن تتذكر خشيته. ذكر الله بالقلب أن تكون مع الله دائما، أن تعيش مع آياته في حلك وترحالك، في مسيرك وقعودك، ذكرك لله تعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله بقلبه وذكره بلسانه، فلما استشعر عظمة الرب وتذكر جبروته سبحانه وتعالى وقوته، خشيه وخافه وفاضت عيناه، وأيضا فاضت شوقا إلى ربه. وأما أذكار اللسان فكثيرة، لقد شرعت في مناسبات متعددة، حتى في الذهاب إلى الذكر وهي الصلاة شرعت الأذكار. ولذكر الله أكبر، ومع ذلك شرعت الأذكار في الذهاب إلى المسجد وعند دخول المسجد وبعد الفراغ من الصلاة، وعند الخروج من المسجد وهكذا. في الأمور الدينية أذكار، وفي الأمور الدنيوية أذكار، أذكار الابتداء بالطعام والانتهاء منه ودخول البيت والخروج منه وعند الجماع ودخول الخلاء والخروج منه، وأذكار السفر وحتى الظواهر الطبيعية عند المطر والريح والبرق والرعد وعند أصوات البهائم، نباح الكلاب ونهيق الحمير. لم تترك الشريعة مجالا إلا وجعلت فيه أذكارا. لماذا؟ لكي يبقى المؤمن على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأذكار المؤقتة بأوقات أو مناسبات أو مقيدة بأحوال مشروعة، ومشروع أيضا الأذكار العامة غير المؤقتة بوقت ولا مقيدة بمناسبة ولا بحال. ولذلك جاء مدح من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وسبحان الله وبحمده 100 مرة، ونحو ذلك من الأذكار التي فيها 3 و7 و10 و100، وإن زدتم فالله أكثر. ومن أعظم أسباب زوال الغفلة أيها المسلمون أن تعمل الطاعات باستمرار في جميع الأوقات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغيث الملهوف وتعين المحتاج وتتصدق بأنواع الصدقات. وهذه الأرض نحن مخلوقون عليها ونمشي عليها ونعيش عليها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ستنبئ الأرض بما عمل عليها من الخير والشر وتشهد على العباد. أفلا تريد يا عبد الله أن تشهد لك بقاع الأرض بأنك ذكرت الله عليها وأنك صليت عليها وسجدت عليها وتمسحت بها في صلاتك وأصرتها بدموعك؟ إذن افعل الخيرات على هذه الأرض فتزول غفلتك وتذكرك أرضك بما عملت عليها. أيها المسلمون، إن المناسبات المتعددة والأوقات المتعددة والمحلات المتعددة التي وردت فيها الأذكار في الأرض أو في السماء لتنبئ بأن هذا دين يزيل الغفلة ويربط المؤمن بربه، ولو نسي الذكر فإنه يستدركه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي أحدكم ذكر الله على طعامه فليقل إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. والأعياد التي هي مجال لغفلة كثير من الناس ومعصيتهم هي مناسبة عظيمة لذكر الله تعالى والتكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه أحمد ومسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي مع ذلك أيام ذكر لله. ومن الأمور العظيمة التي تزيل الغفلة الابتعاد عن اللهو واللعب، الابتعاد عن اللهو واللعب المحرم الذي يقسي القلب ويشغل عن الله والدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب. وبهذا الحديث استدل جماعة من أهل العلم على تحريم المسلسلات والأغاني وغيرها. كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون 4: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين يعني تعلم الرمي والتدرب عليه، وتعليم الرجل السباحة. رواه النسائي رحمه الله عن جابر مرفوعا، وهو حديث صحيح. ثم من أسباب إزالة الغفلة إزالة كل ما يشغل عن الله عز وجل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي، أشياء فيها نقوش وزخارف، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعيه فإنه يذكرني الدنيا ستار فيها تصاغير. لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها في بيته. فكم من الأشياء الآن تشغلنا عن الله عز وجل وذكره. ومن أعظم الأمور في زوال الغفلة وإزالتها تذكر الموت بزيارة القبور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة المقابر ليس في يوم الجمعة فقط، ولا التحديد بيوم الجمعة مشروع، في أي وقت يتيسر في الأسبوع أو آخر الأسبوع. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهم الآن يمشون بالسيارات في سرعة عظيمة بجانب المقابر، ولا يخطر ببال أحدهم أن هناك أمواتا رقودا، أو يخطر ببال المار أن يسلم عليهم، فضلا عن الدخول والدعاء لهم. ولذلك يا عباد الله، ينبغي علينا أن نسير في ركب الصالحين، ونفعل فعل الأبرار، وأن نستجلب الأمور التي تزيل الغفلة، ومن أعظمها اتخاذ الجليس الصالح، الأصحاب الخيرين. اتخاذ الأصحاب الخيرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود عن عائشة مرفوعة، وهو حديث صحيح. يحتاج المدير إلى سكرتير يذكره بأوقات الصلاة، يحتاج الإنسان إلى رفيق يذكره بالله. ووزير الصدق ورفيق الصدق والعامل وموظف الصدق يذكر بالله عز وجل. فليكن رفيقك في سفرك وفي حضرك ممن يذكر الله تعالى. الرجل الصالح يا عباد الله من أعظم الأسباب التي تعين على انقشاع ضباب الغفلة وسحابتها عن القلب. ثم ينبغي علينا أن نتجنب الأماكن التي تقسي القلب وتجلب الغفلة، ككثير من محلات الملاهي التي يسمونها ملاهي، محلات الملاهي والله ذما له. والعلماء صنفوا كتبا في ذم الملاهي، وهؤلاء يسمونها الملاهي ومدينة الملاهي ومكان الملاهي. الملهى يعني يلهي ويشغل عن ذكر الله عز وجل. وزال اسم اللعب المباح ونحوه، وحل بدلا منه اللهو والملاهي التي تلهي. فكثير من الأماكن العامة والحدائق العامة والشواطئ العامة والمطاعم العامة والفنادق، وكثير من الأمور والمباني والمجمعات السكنية والتجارية والأسواق، وكثير كثير يلهي عن ذكر الله عز وجل. نساء سافرات وموسيقى تصدح والناس يضحكون، وهؤلاء العابثون يعاكسون، ونحو ذلك من الأمور التي تلهي فعلا وتسكر القلب إسكارا وتذيقه جرعة لا يفيق منها. أيها المسلمون، عباد الله، ينبغي أن نستبدل هذا بالأشياء التي تعين على ذكر الله، كغشيان المساجد وحلق الذكر وبيوت الصالحين وأماكن الكتب الإسلامية ونحو ذلك مما تسمعه من القرآن والدروس النافعة. ينبغي أن يحل هذا بدلا من هذا، حتى تحصل اليقظة بدلا من الغفلة. عباد الله، إن غفلتنا شديدة والله، وإن القلوب قاسية فعلا، الجمادات والنباتات أحسن من كثير من عباد الله من هؤلاء الغافلين. عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ يعني في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا تستغل الطاقات في خدمة الدين والحرف في نصرة الشريعة، فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. امرأة في المجتمع المسلم عندها نجار صنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، وكان يخطب بجانب جذع قبل ذلك. قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة، فصاحت، الراوي يقول فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تنشق، حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه عليه الصلاة والسلام، حتى أخذها فضمها إليه كما تضم الأم طفلها، حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال الراوي: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فتأمل جذع نخلة يحن ويئن، يحن إلى الذكر ويئن من فراق جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إلى ما نحن وهل نئن من فقد الذكر، أم أن القلوب قاسية؟ القلوب قاسية، لا تحن إلى الذكر ولا تئن من فراقه. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من رقدتنا، وأن يزيل عنا غفلتنا، وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو المبعوث رحمة للعالمين، وهادي الناس من الضلالة بإذن ربهم إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى من صحبه من المرضيين الطاهرين الطيبين، وعلى آله وأزواجه وذريته، وعلى التابعين. عباد الله، مجالات الغفلة كثيرة، الغفلة تعم أصعدة المجتمع، الناس يعيشون في دوامة إبليسية، يدخلون من باب الغفلة ويخرجون من باب آخر إلى غفلة أخرى، السكرات متوالية والغفلات متعددة، النواحي كثيرة جدا. فعلى مستوى الغفلة عن الدين بالكلية الأمثلة موجودة. دخلت امرأة مكتبة إسلامية بالخطأ فقالت للبائع: ماذا لديكم من المجلات؟ فقال: مجلة كذا. قالت: غير هذا. قال: مجلة كذا، غير هذا، مجلة كذا من المجلات الإسلامية. ف
فقالت بغاية التبرم والضيق: إسلام إسلام إسلام، ما عندكم شيء غير هذا؟ وعلى مستوى المنكرات في البيوت والجحيم الذي تعيشه كثير من الأسر، يوجد غفلة عظيمة جدا. زوجها سكران يضربها باستمرار، وألفاظ الطلاق تتتابع: يدخل السجن ويخرج، لا مصروف ولا نفقة، وهي تصرف على أولادها المساكين. لا هي مطلقة ترى شأنها، ولا عندها رجل ينفق عليها أو يعيش معها بالمعروف. يدخل عليها فينغزها بالسكين ويحدث جراحات ونزيف، وهي تقول: مرة كنت أخيط ومرة كنت أقطع البصل. يا عباد الله، البيوت فيها مآسي. الغفلة الغفلة يا عباد الله، الغفلة في البيوت، تحول عدد من البيوت إلى أماكن فسق ومعصية. تدخل جارتها إليها وتتباهى عندها بأن لها عشيق، وتدخل زميلتها المطلقة وتعاكس بالهاتف من عندها دعوة صريحة إلى المنكر، فماذا يبقى بعد ذلك؟ وعلى مستوى الملابس، غفلة في غفلة. فانظر إليها في زينتها الظاهرة والخارجية، وألوانها المختلفة، وقصرها، وشفافيتها، وضيقها، لتعلم أن كثيرا من النساء وأولياء النساء في غفلة عظيمة. إذا دخلت السيارة كشفت للسائق، وإذا جاء بعض محارمها غطت وجهها، وضحكها في الشارع ونحو ذلك. وأنتم تعلمون ما ستؤول وتآلت إليه كثير من العلاقات اليوم بالهاتف. الهاتف مجال عظيم للغفلة والوقوع في المعاصي. وحتى في مسائل الزواج والخطبة غفلة عظيمة. تقدم بسيارته الفارهة إلى بيت المترفين وقال في المقابلة بصراحة: أنا أسكر. قالوا: أهلا وسهلا، إيش فيها؟ أبوها الله يرحمه كان نفس الشيء، وخرجت له البنت بور. يا عباد الله، حتى في قضية الخطبة والزواج غفلة في غفلة. ولا أدل على ذلك من صلاة الأعراس وما يحدث فيها من المنكرات، وفي المستشفيات وما أدراك. يا عباد الله، عندما يدخل رجل ويطلب امرأة تكشف عليه، وتدخل امرأة وتطلب رجل طبيب يكشف عليها، ويوجد طبيب ويوجد طبيبة، ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ رجل يطلب طبيبة، طبيبة لتكشف عليه، هذه من الغفلة. والموضات وما أدراك ما الموضات، مجال عجيب للغفلة. انظر إلى القصات، نصف الشعر الأعلى كثيف ونصفه السفلي خفيف ومحلوب، منظر مقرف ليس فيه من الجمال شيء ولا من الذوق ذرة، ومع ذلك هو ينتشر انتشار النار في الهشيم. والياقات العالية الآن في الثياب بزرارين، عالية ومرتفعة جدا، هل فيه برص فيخفيه، أم عيب فيستره، أم يريد أن يبقى رأسه مرفوع باستمرار لا ينزل إلى الأرض؟ تستغرب من فائدة هذه القضية. مثلا مثال بسيط في تفصيلات الثياب التي تطرأ عليها المرات باستمرار، من الذي ابتدأها؟ الله أعلم. وكيف انتشرت ومع ذلك يفعلونها باستمرار؟ نظارات سوداء في الليل، قل لي بربك ما فائدة هذه الحركة؟ يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، نعيش في حالة غفلة عجيبة في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الأذواق، في العلاقات الشخصية. يقول: صار لي سنوات ما كلمته ولا دخلت بيته، ولولا عيب الناس لتخطيته في المصافحة إذا التقينا في مجلس عام. في العلاقات الشخصية غفلة، نعيش حالة غفلة مستعصية منتشرة. أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية؟ أفلا يأتي علينا وقت نذكر الله فيه؟ أفلا يأتي علينا يوم نعود فيه إلى الله؟ وحتى على مستوى كثير من الصالحين، غفلة عن الدعوة إلى الله، غفلة عن طلب العلم، غفلة عن غشيان أماكن الصلاح والذكر، غفلة عن الاشتغال بما يذكر بالله ويقوي اليقين، وصارت المسألة انغماس وانغماس مستمر في أوحال المعاصي وابتعاد عن الله عز وجل. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، واجمع شملنا على طاعتك، لا تفرق قلوبنا في أودية الدنيا، واجعلنا ممن يذكرونك ويشكرونك حق شكرك. اللهم اجعلنا عند البأساء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وقوِّ أمرنا، واكبت عدونا، واقض ديننا، واهد ضالنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على العالمين، واجعلنا بالسنة متمسكين وعاملين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.